الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رحمه الله: عن حمران مولى عثمان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الإناء، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، وقال: ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الكلام في هذا الحديث في مواضع: الموضع الأول في بيان مناسبة ذكر حديث عثمان في هذا الباب أو في هذا الكتاب، أعني كتاب الطهارة. والموضع الثاني لماذا قدم المصنف رحمه الله أحاديث صفة الوضوء على أحاديث صفة الغسل من الجنابة، مع أن كل من الوضوء والغسل من الجنابة يعتبر من أنواع الطهارة. والموضع الثالث في بيان معاني مفردات الحديث وشرح الأحكام والمسائل الفقهية المتعلقة به. فأما مناسبة حديث عثمان رضي الله عنه لكتاب الطهارة، فهذا الحديث اشتمل على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أن الوضوء أحد نوعي الطهارة، فلزم عند بيان الأحكام المتعلقة بالطهارة أن يتكلم رحمه الله أو يذكر الأحاديث المتعلقة بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وجه تقديم الأحاديث المتعلقة بصفة الوضوء على الأحاديث المتعلقة بصفة الغسل من الجنابة، فذلك مبني على أمرين: الأمر الأول أن فيه اقتداء واتساء بالكتاب العزيز، فإن الله تبارك وتعالى بين صفة الوضوء وبين الأحكام المتعلقة به قبل بيان الغسل من الجنابة، وذلك ظاهر من آية الوضوء، وفيها قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فابتدأ ببيان صفة الوضوء، ثم لما انتهى منها قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فجعل الغسل تابعا للوضوء. فكان في تقديم المصنف رحمه الله للأحاديث المتعلقة بصفة الوضوء على الأحاديث المتعلقة بالغسل مناسبة للاقتداء بالكتاب العزيز من وجه. وأما الأمر الثاني فهو أن الأحاديث أن الطهارة الصغرى أعني الوضوء أكثر وقوعا من الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة، ذلك أن موجبات الغسل من الجنابة قليلة الحدوث بخلاف موجبات الوضوء، تقدم الأكثر الشائع الذي تعم عموم البلوى به على الذي يقع أو يندر وقوعه بالنسبة لما هو أكثر منه. فهذا هو وجه تقديم أحاديث الوضوء على أحاديث الغسل من الجنابة. وإنما أوردنا هذا جوابا على من يقول: قد كان من المنبغي تقديم أحاديث صفة الغسل من الجنابة على أحاديث الوضوء، لأن الطهارة الكبرى لها فضل على الطهارة الصغرى إذ الطهارة الصغرى من درجة تحتها. أما الموضع الثالث فقبل بيان شرح هذا الحديث من المستحسن أن نذكر صفة الوضوء الكاملة على سبيل الإجمال حتى يكون عند الجميع تصور ولو مبدئي قبل الوقوع في خلاف العلماء، لأن بيان اختلاف العلماء قبل تصور صفة الوضوء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان صفة الوضوء إجمالا، ثم بعد ذلك نتكلم على المسائل الخلافية وموقف أهل العلم رحمهم الله منها. فأقول وبالله التوفيق، أما صفة الوضوء فللوضوء صفتان: الصفة الأولى صفة إجزاء، والصفة الثانية صفة كمال. ما معنى الكمال وما معنى الإجزاء؟ الإجزاء هي الصفة التي لو أنقص المكلف منها لم يصح وضوءه، بمعنى أن الأعضاء المذكورة في صفة الإجزاء لو أخل المكلف بعضو منها لم يصح وضوءه. وأما صفة الكمال فإنه إذا أخل المكلف بدرجة الكمال فيها، أي ببعض ما يذكر فيها مما هو ليس من فرائض الوضوء، لا يقتضي ذلك بطلان وضوئه. أما صفة الإجزاء فهي على النحو التالي: أن يغسل المكلف وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. هذه هي صفة الإجزاء، أربعة أعضاء نص عليها الله تبارك وتعالى في كتابه، والأصل فيها قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأوجب غسل ثلاثة أعضاء ومسح عضو واحد. أما الثلاثة الأعضاء التي يجب غسلها فالوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، وأما العضو الذي يجب مسحه لا غسله فهو الرأس. إذا تبين هذا فإنه لو أخل المكلف بأي عضو من هذه الأعضاء الأربعة بطل وضوءه. ويضاف إلى هذه الأربعة الأعضاء أمران مهمان: الأمر الأول أنه يجب على المكلف أن يوقعها على الترتيب الذي ورد الشرع به، بأن يبتدأ بغسل وجهه، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه. على هذا الترتيب، هذا الأمر الأول، فإن قدم أحدهما على الآخر لزمه أن يبتدأ من العضو الذي قدم عليه ثم يلي الذي بعده. وأما الأمر الثاني فإنه يجب على المكلف أن يوقع غسل كل عضو بعد الذي قبله مباشرة أو على الولاء على وجه لا يقتضي فوات الموالاة. والوجه الذي تفوت به الموالاة ضابطه أن ينشف العضو السابق قبل غسل العضو اللاحق. فمثلا إذا غسلت اليدين وأردت نفح الرأس، فينبغي أن يقع نفح الرأس قبل نشاف اليد، ونشاف اليد ضابطه تارة يكون في وقت يتسارع فيه النشاف وتارة يكون على البطء. والضابط عند العلماء أن ينشف العضو في الزمان المعتدل، فإذا كان نشاف اليد في الزمان المعتدل يأخذ دقيقتان فإنه في هذه الحالة يأخذ دقيقتين فإنه في هذه الحالة إذا فصل بين هذا العضو وذلك العضو بذلك المقدار وجب عليه أن يستأنف. إذن لا بد من إضافة هذين الفرضين: الموالاة والترتيب. هذه هي صفة الإجزاء. أما صفة الكمال فهي على النحو التالي: أولا أن ينوي الوضوء، لأن النية شرط في صحة الوضوء، بمعنى أن المكلف إذا أراد أن يغسل هذه الأعضاء يكون عنده قصد من هذا الغسل أن يرفع الحدث حتى يميز بين العادة والعبادة، لأن غسل هذه الأعضاء يكون عادة كالنظافة ونحوها، ويكون عبادة بأن يقع على الوضوء المعتبر شرعا. ينوي الأمر الثاني أن يسمي الله قبل وضوئه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الأمر الثالث بعد التسمية يبتدئ فيغسل كفيه ثلاث مرات، لما ثبت في حديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد وغيره، فهذا أكمل ما يكون أن تغسل الكفين ثلاث مرات، وأدنى الكمال أن تغسلها مرتين، أن تغسل الكفين مرتين. فإذا ابتدأت بغسل الكفين بعد ذلك تأخذ باليمنى ثم تتنظمر وتستنشق، تأخذ بكفك اليمنى فتتنظمر وتستنشق من الكف وحدها، تأخذ الماء فتجعله في الفم للمضمضة، ثم بعد ذلك تأخذ الباقي للاستنشاق ثلاث مرات، ثلاث غرفات تستوعب بها المضمضة والاستنشاق كل واحدة ثلاث مرات، ثم بعد ذلك تغسل الوجه ثلاث مرات، ثم تغسل اليدين إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم تمسح الرأس مرة واحدة، على الصحيح من أقوال العلماء كما سيأتي بيانه إن شاء الله، ثم تغسل الرجلين إلى الكعبين ثلاث مرات. وقولنا اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين المراد به إدخال الغاية، يعني تغسل المرفقين مع اليد وتغسل الكعبين مع الرجل. هذه هي صفة الكمال. وبعد هذا، بعد أن اتضح أو استبين لنا، فإن هناك سنن يستحب ذكرها بعد أن تنتهي، تحافظ على السنن حتى يكون الوضوء على الكمال على السنن القولية، كما ثبت عنه من قول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد صح في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا توضأ وقال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بعد وضوئه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذا تبين هذا فنقول قوله رحمه الله: رأى عثمان، أولا يقول المصنف رحمه الله عن حمران مولى عثمان، عن حمران مولى عثمان هو حمران بن أبان بن خالد بن صالح رحمه الله من التابعين، وقول المصنف عن حمران مولى عثمان رضي الله عنهما، رضي الله عنهما ليست عائدة إلى عثمان بن عفان، لأن عثمان بن عفان أبوه لم يسلم. فقوله رحمه الله عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما يعني عن حمران وعن عثمان، وأما عفان فإنه لا يترضى عنه لأنه لم يمت على الإسلام. وقوله رحمه الله، وهذا هو الأصل، والأصل عند العلماء رحمهم الله أن التربية تختص بالصحابة، ومن ثم يرد الإشكال لماذا قال المصنف عن حمران مولى عثمان رضي الله عنهما، فجمع في الترضي بين الصحابي والتابعي، مع أن المعلوم عند العلماء تخصيص الترضي بالصحابة والترحم بالتابعين ومن بعدهم. والجواب أن الله تبارك وتعالى من وجهين: الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى جمع في الرضا بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كما هو صريح قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فجمع في الترضي بين الصحابة والتابعين. والوجه الثاني أن قول العلماء، أن قوله رحمه الله رضي الله عنه المقصود منه الدعاء، أي اللهم ارض عنه، وأن تخصيص الصحابة بالرضا فهذا مصطلح وليس المراد منه المنع مما عداه، وإنما هو مصطلح عند أهل العلم رحمهم الله لا مشاحة في الاصطلاح. يقول رحمه الله أنه رأى عثمان دعا بوضوء. الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء بالضم فهو فعل العبادة نفسها، فيفرق بين الماء المستخدم في العبادة وبين العبادة نفسها الأفعال نفسها بالفتح والضم، فالفتح للماء والضم للفعل كقولهم طهور وطهور، فإن الطهور هو الماء الذي يتطهر به، وطهور هو فعل الطهارة نفسها، فهذا هو معنى قوله دعا بوضوء أي دعا بماء لكي يتوضأ به رضي الله عنه. وفي قوله رحمه الله أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فيه دليل كما قال بعض العلماء على أنه ينبغي على العلماء وأهل الفضل والسابقة من طلاب العلم وغيرهم، ينبغي عليهم أن يكونوا حريصين على تعليم الناس السنة، ذلك أن عثمان رضي الله عنه قد كان بإمكانه أن يبين للناس بالكلام، ولكنه بين ذلك على مرأى ومسمع من الناس حتى يأخذ الناس عنه السنة تطبيقا، وهذا هو من أفضل ما يكون تطبيق السنن وإيضاحها للناس بالعمل، وهو من أفضل أساليب التعليم والتوجيه. فهذا إمام من أئمة المسلمين، مع أن الوضوء من الأمور المعلومة المعروفة عند الناس لم يمنع أن يبلغ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، وفيه دليل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على تعليم الأمة وإرشادها، وأنهم بلغوا الدين إلى العباد. فهذا مع وضوحه لم يقتصر عثمان رضي الله عنه عن بيانه بذلك الوضوح، ثم إنه قال رحمه الله دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناء. الإناء كما قلنا هو الوعاء مثل القدر، أشبه ما يشابهه الآن القدر، فأفرغ على يديه من إنائه فغسل يديه ثلاثا. اليدان التي تغسل في بداية الوضوء المراد بها الكف، وهي مجمع الأصابع والأصابع، فهذه هي اليد التي تغسل عند بداية الوضوء. وللعلماء في صفة غسلها وجهان، الوجه الأول أن يصب على يمينه فيبتدئ على يساره، يكفئ بيمينه الإناء على يساره، ثم يكفئ الماء على يمينه فيغسل اليمنى، ثم يغسلها مرة ثانية، ثم يغسلها مرة ثالثة، ثم يفعل باليسرى مثل ما فعل باليمنى، فيصب على هذا الوجه 6 مرات. وهذه الصفة تعرف عند العلماء بصفة الفصل. وأما الصفة الثانية فهي صفة الجمع، أن تفرغ على يساره ثم تجمع كلتا الكفين وتغسلهما معا، وأصحهما الصفة الثانية وهي صفة الجمع، ويشهد لها ظاهر قوله فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3، فدل هذا على أنها تجمع مع بعضها كما هو ظاهر السياق. وغسل اليدين 3 مرات في بداية الوضوء محل إجماع عند أهل العلم أنه مستحب إلا عند القيام من النوم، وقد تقدم بيان موقف أهل العلم رحمهم الله منه من حيث وجوبه أو عدم وجوبه. وأما ثم قال رضي رحمه الله فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء يعني في الماء، لأنه في هذه الحالة قد تطهرت اليد فلا حرج في إدخالها، فأدخل يعني فاغترف من الماء الموجود، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. المضمضة في أصل اللغة الحركة، ومنه قولهم مضمضة الحية في جحرها إذا تحركت. والمراد بالمضمضة إدخال الماء إلى الفم. وللعلماء وجهان: الوجه الأول إدخال الماء في الفم مع التحريك، يعني يحرك الماء. والوجه الثاني إدخال الماء في الفم مع التحريك والمد، يعني القرش. وفائدة الخلاف بين القولين أنه لو أدخل الماء ولم يحركه وابتلعه فإنه لا يصدق عليه أنه متمضمض ولم يصب السنة بذلك. وكذلك أيضا لو أدخله وحركه وابتلعه ولم يمجه لم يصدق على القول الثالث أنه تمضمض. لذلك فإن السنة الكاملة إذا أدخل الماء في فمه أن يحرك ذلك الماء، لأن المقصود من إدخال الماء في الفم تطهير ذلك الفم، وهذا التطهير إنما يقع بالحركة، فأصبحت الحركة من لوازم ذلك التطهير. ثم المد لأنه هو المعلوم بالغالب، فإن النفوس والطباع السليمة تأنف من اضطراب الأذى الموجود في الفم. وقوله رضي الله عنه: ثم تمضمض واستنشق واستنثر، تقدم بيان الاستنشاق والاستنثار. والسؤال: ما حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول: المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة. المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة، وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. والقول الثاني أن المضمضة والاستنشاق يعتبر كل واحد منهما من فرائض الوضوء، يعتبران من فرائض الوضوء. وبهذا القول قال داود الظاهري ومحمد بن أبي ليلى، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الأول الذي سبقت الإشارة إليه هو قول الجمهور كما قدمنا، وإحدى الروايات عن الإمام أحمد. والقول الثالث التفصيل، قالوا المضمضة سنة والاستنشاق واجب. وبهذا القول قال أبو ثور وهو إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي، وبه قال أيضا أبو عبيد وهو القاسم بن سلام الجمحي، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها طائفة من أصحابه. فتحصل من هذا أن في المسألة ثلاثة أقوال، القول الأول أنهما سنة، والقول الثاني بفرضيتهما، والقول الثالث بالفرق بين المضمضة والاستنشاق، فالاستنشاق واجب والمضمضة سنة. وبناء على ذلك قبل بيان الأدلة يرد السؤال: أين محل الخلاف بين هؤلاء العلماء في هذه الأقوال؟ والجواب أن محل الخلاف في هذه المسألة في الوجوب، وأما السنية فمحل إجماع بينهم. الأدلة: استدل من قال بسنية المضمضة والاستنشاق بدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى أمرنا بغسل الوجه، والوجه في لغة العرب التي خاطبنا الله عز وجل بها في كتابه هو الذي تحصل به المواجهة، والفم والأنف داخله ليس مما تحصل به المواجهة. وبناء على ذلك فإن ظاهر الآية الكريمة يدل على أن الإنسان إذا غسل ظاهر وجهه أنه قد فعل ما أمره الله عز وجل به في هذه الآية. وأما دليلهم من السنة فاحتجوا بحديث الترمذي وغيره، وفيه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله. ووجه الدلالة من هذا الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله السائل كيف يتوضأ فرده إلى الآية الكريمة، فدل على أن العبرة في غسل الوجه ظاهر الآية الكريمة. ولو كانت المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء لبين له ذلك، لأن القاعدة المعروفة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والسؤال حاجة، فهذا محتاج لمعرفة صفة الوضوء المعتبرة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظاهر القرآن. وأما دليل القول الثاني تحتج بالسنة، قالوا أما فرضية المضمضة فلما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة عند الدارقطني وغيره، وفيه أن النبي أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة، وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، وفيه عند أبي داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط إذا توضأت فمضمض. قالوا إن هذين الحديثين فيهما أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن الأمر محمول على الوجود حتى يدل الدليل على صرفه ولا دليل على صرف هذا الوجود، هذا الظاهر. وكذلك أيضا من أدلتهم على وجود الاستنشاء، قالوا أن الاستنشاء فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر. قالوا إن هذا أمر، وفي الحديث وفي رواية مسلم فليستنشق بمنخريه. قالوا هذا أمر، والقاعدة أن الأمر محمول على الوجود لأنه هو الظاهر. فهذه هي محصل أدلة من قال بفرضية المضمضة والاستنشاق، وأما من قال بالتفصيل قد صح عنده الأمر بالاستنشاق، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاستنشاق فوق مرتبته فوق مرتبة المضمضة، ولذلك قال للقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأما الأمر بالمضمضة فلم تصح عندهم الأخبار الواردة بذلك. فهذه هي محصل أدلة الجميع، والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بسنية المضمضة والاستنشاق، وذلك لما يأتي. أولا لصحة دلالة الكتاب على ذلك ودلالة السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء لبين ذلك للأعرابي، فكونه يدله على ظاهر القرآن فيه دليل واضح على أنها ليست بواجبة. وأما أمره بالمضمضة في حديث أبي هريرة فقد اختلف في إسناده، وضعفه طائفة من أهل العلم رحمهم الله، وعلى فرض الصحة فإنه لا يقوى على معارضة حديث الترمذي من قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي توضأ كما أمرك الله. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أنه إذا ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وورد ما يعارض ذلك الأمر في حديث ثاني أنه يصرف ذلك الأمر من ظاهره الدال على الوجوب إلى النبذ والاستحباب. ولذلك فإن حديث الأمر للأعرابي يصرف الأمر في قوله فمضمض عن ظاهره من الوجود إلى التعليم والإرشاد والندب. وأما احتجاج من قال بحديث الأمر بالاستنشاق فجوابه ما تقدم، وبهذا تصبح المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء المستحبة، ولا ينبغي للإنسان أن يفرط فيها، بمعنى يحرص على المضمضة والاستنشاق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليهما. ولو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق، فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يحفظ عنه أنه توضأ ولم يغسل يديه قبل الوضوء، بل كان في كل وضوء يغسل يديه قبل الوضوء. وغسل اليدين بالإجماع على أنه من سنن الوضوء المستحبة إلا عند قيام من النوم. فمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على غسل اليدين قبل الوضوء لم تدل على الوجود كذلك مداومته على المضمضة والاستنشاق. يقول رحمه الله: ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل يديه إلى المرفقين ويديه إلى المرفق، ثم غسل وجهه. ثم غسل وجهه، الوجه هو ما تحصل به المواجهة وهي المقابلة، والأصل في الوجه حده طولا من منابت الشعر إلى من حدر من اللحي إلى مجمع الذقن ومن حدر من اللحي. واللحي اللحيان هما العظمان اللذان في طرف الوجه، فمن حدر منهما يعني ما سفل من اللحيين، فهذا هو حد الوجه طولا. وأما حده عرضا فمن طرف الأذن إلى طرفها، فيدخل فيه العظام ويدخل فيه البياض الذي بين الشعر وبين الأذن، على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، لأن المواجهة تحصل بهذا البياض خاصة عند من لا شعر له أو من لا لحية له، فدل على أنه داخل من حيث الأصل في الوجه فوجب غسله. وأما بالنسبة للحية فإن قسم منها يعتبر اللحية تعتبر اللحية بالنسبة لطرفي اللحية من العارضين، جزء منهما ما علا وقارب شعر الرأس وكان في حكمه يمسح، حكمه المسح، وأما ما سفل حكمه الغسل. فالحد الفاصل هو هذا العظم الذي هو الصدر، هذا العظم فاصل بين الشعر الذي يمسح والشعر الذي يغسل. فإذا غسل الإنسان وجهه فإنه يغسل الشعر من حد هذا الصدر، يغسله ويلزمه غسله. وأما بالنسبة للحية فإنها لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون خفة وخفيفة، وحكمها أنه يكتفى بغسل ظاهرها عن إرواء أصولها، لأن هذا الظاهر يعتبر مواجهة وهو الذي تحصل به المواجهة، فأغنى عن غسل باطنه. كالحالة الرأس يمسح الشعر ولا يجب إرواء أصوله بالماء، هذا بالنسبة للحية الخفة. والصحيح من أقوال وللعلماء في إيجاد تخليل اللحية الخفيفة قولان: القول الأول أنه يجب تخليل اللحية إذا كانت خفة، وبهذا القول قال داوود الظاهري وأبو ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي، واحتجوا بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأخذ الماء فيدخله في لحيته ويخللها به. وهو حديث أنس رضي الله عنه أنه كان عليه الصلاة والسلام يخلل بالماء لحيته. واحتج الجمهور وذهب الجمهور رحمهم الله إلى أن اللحية الكثيفة لا يجب تخليلها، واحتجوا بما ثبت في الأحاديث الصحيحة من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر تخليلا للحية. فحديث عثمان الذي معنا وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع كلها لم تذكر تخليل اللحية. ومن المعلوم عند الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كفة، وقد أطلقت على ذلك الروايات حتى ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رجل لحيته ملأ الصدر. فلا شك أن لحيته كانت كفة، ومع ذلك لم يحفظ في حديث صحيح أنه كان يأمر بتخليل اللحية الكفة أو يحافظ على تخليلها، فدل هذا على عدم وجود التخليل. وأصح القولين قول الجمهور بعدم وجوده، وأما الحديث الذي ذكروه في التخليل فهو مطعون في سنده وهو مخالف، ولو صح فهو مخالف لما هو أصح منه. وأما اللحية الخفيفة أو اليسيرة فإنه يغسل أصلها لأنها إذا كانت الفرق بين اللحية الكفة والفرق بين اللحية الكفة واللحية الخفيفة أن اللحية الخفيفة يمكن أن ترى أصول اللحية يعني ترى البشرة معها، فهذه يجب فيها التخليل إرواء لذلك الأصل. لماذا؟ لأن اللحية لم تكثر الواجب، فوجب غسل ذلك تلك البشرة لأنه هو الأصل المخاطب به في أصل الشرع. وأما وبناء على ذلك يأخذ الإنسان الماء ويروي أصولها إذا كانت يسيرة. يقول رضي رحمه الله: ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة. اليدان مثنى يد، والمراد بغسل اليدين حدهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان في الغسل. وهنا أنبه على خطأ كثيرا ما يقع فيه كثير من الناس، وهو أن الإنسان إذا أراد كثير من الناس الآن إذا أراد أن يغسل يده خاصة مع وجود الصنبور الآن، إذا أراد أن يغسل يبتدئ من آخر الكف ثم يغسل الأسفل هكذا يفعل، وهذا خطأ. ولو فعل ذلك فإنه لا يعتبر متوضئا لأنه لم يتم الفرض الذي أمر الله عز وجل بغسله. فينبغي التنبه لذلك وتنبيه الغير. والسبب الذي يدعو كثيرا من العامة إلى الإخلال بهذا الجزء أنهم يغسلون الكفين في بداية الوضوء فيغترون بغسلها، فإذا أرادوا غسل اليد اشتغلوا باليد التي لم يصبها الماء بالساعد الذي لم يصبه الماء عن غسل الكفين. فيجب التنبه لذلك وتنبيه الغير. يجب الغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان في الحد. وقد خلل العلماء في حد الغاية التي تغسل وجهان، الوجه الأول يقول إن الواجب غسل الكفين الكف والساعد والمرفقان ليس بداخلين في الغاية، يحتجوا بقول وهذا القول ذهب إليه بعض الظاهرية، واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى وأيديكم إلى المرافق، قالوا إن إلى تدل على انتهاء الغسل لأن الغاية تخالف المغية. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى بلغ المرفقين ولم يدخلهما. وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب غسل المرفقين في اليد، وأن الإنسان إذا لم يغسل المرفقين لم يعتبر متوضئا، واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى وأيديكم إلى المرافق، قالوا إن إلى بمعنى مع، والعرب تستعمل إلى بمعنى مع. وبناء على ذلك يكون قوله وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق. ومن الأدلة على استعمال إلى بمعنى مع قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وقوله سبحانه وتعالى من أنصاري إلى الله أي مع الله. وبناء على ذلك يكون قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق. والصحيح مذهب الجمهور لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فغسل المرفقين حتى شرع في العدد، وهذا هو الثابت المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. وبناء على ذلك فإنه يجب غسل اليدين مع المرافق وتدخل المرافق. وقد قال بعض العلماء إن الغاية، وأما ما قالوه من أن الغاية تخالف المغية فجوابه ما ذكره بعض العلماء من أن الغاية إذا كانت من جنس المغية دخلت، وأما إذا لم تكن من جنسه فإنها لا تدخل. وبناء على ذلك فإن المرفق من جنس اليد، فيكون قوله إلى المرفقين أي مع المرفقين، والسؤال لماذا قال إلى المرفقين، وجوابه أنه لئلا يفهم من أمره تعالى بغسل اليدين أن المطلوب غسلهما إلى المناكب، قال إلى المرفقين، فدل على أن المرفقين داخلان في الأصل، وأن ما زاد عليهما فهو خارج عن الأصل. يقول رضي الله عنه: ثم مسح برأسه. المسح، صفة المسح أن يبل الإنسان يده، وقد صح عنه أنه أدخلها في الإناء ثم مسح بها رأسه، وصفة المسح الكاملة أن يبتدئ الإنسان بمقدم رأسه ويضع يديه عند الصدغين ويردهما إلى قفاه، ثم يرجع بهما إلى ما ابتدأ به من أول رأسه. هذه هي الصفة الكاملة في نفسه صلوات الله وسلامه عليه، وهي صريح رواية عبد الله بن زيد عنه عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه، ثم رد كلتا يديه إلى مقدم الرأس، إلى المكان الذي ابتدأ بهما. وللعلماء في هذه الصفة ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يبتدئ على الصفة التي ذكرناها، والقول الثاني أنه يجعل يده اليسرى اليمنى لمقدم الرأس واليسرى لمؤخره، هكذا يمسح رأسه. والصفة الثالثة أنه يبتدئ من مؤخر رأسه إلى مقدمه، ثم يردها إلى المكان الذي ابتدأ منه. وأصح هذه الصفات وأقربها إلى السنة أن يبتدئ على الصفة الأولى. والسؤال: ما حكم مسح الرأس؟ أجمع العلماء رحمهم الله على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء، ولكن اختلفوا ما هو القدر الواجب من مسح الرأس. هل الفرض أن يمسح الإنسان جميع رأسه، أم الفرض أن يمسح بعض الرأس؟ وإن كان الفرض مسح بعض الرأس، فما هو ذلك البعض الذي يجب مسحه؟ القول الأول أنه يجب مسح الرأس كله، وأنه لا يجوز له أن يترك شيئا من رأسه، وهذا القول هو مذهب المالكية في أصح الروايات عن الإمام مالك رحمه الله، وبه قال الحنابلة رحم الله الجميع.